لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من سيرة حياة السيد مجد الدين المؤيدي.
للعلم هيبته وللعلماء ولأهله فضل على الدهماء، هو حجة الباري على أملاكه وبه لآدم حجة الأسماء.
السيد العلامة مجد الدين المؤيدي كالشمس في رابعة النهار، تصعب الإحاطة في صفات قدسية وحيد عصره في القيادة الروحية، وسفير الإسلام لتجديد معرفة نظمه الأساسية، ومنتج الثروة العظمى من علوم العترة النبوية، وحامي صرح الشريعة المطهرة من تيارات المبادئ الإلحادية. فهو، والكلام للسيد العلامة حسن بن محمد الفيشي رحمه الله، من جمع الله به الفواضل والفضائل ورأب به الصدع المائل وثبت به عرى القواعد والدلائل، المجتهد الجهبة الفطاحل، عالم العالم الوحيد، والناقد الثبت المسدد الرشيد، رباني العترة وحافظها ونحريرها وحجتها، الإمام المجدد لتراث آل الرسول، والقاموس المحيط بعلمي المعقول والمنقول. كان لا يفتح عينيه صباحا إلا إلى كتاب، ولا يغمضهما بعد هوي من الليل إلا عن كتاب، وكأن العلم من مقومات حياته ومن مغذيات مشاعره وطاقاته ومن ضرورياته لا من محسناته. يحمل نفسه في سبيله أقصى جهودها ويمنعها إجمامها وروحها وهجودها. معاهد نشره للعلم هنا وهناك مفتوحة، في الحل والترحال، في البكور والأصال، في الليل إذا عسعس والنهار إذا تنفس. تلاميذه يعسر عدهم ويجهد حصرهم، وهم ببركته يكتسبون النشاط من نشاطه، وترتاض أنفسهم للمواصلة تأسيا به وانقيادا لإرشاده. فهو في كل مكرمة إمام، ولكل الفضائل والفواضل زمام، إن جوري سبق وإن جودل غلب، كم نقد وحقق وأطلق وقيد، وفحص وأمعن وأسس فأتقن، وكم أخذ ورد وأقام وأقعد. فهو سيف الحق بيد الحق يصول ويجول، له اليد العليا عند المناقشة والقدح المعلى حين المجادلة، إذا جس الخصم نبضه صدمه واعتنق وصنعه وشنق. يقول العلامة عبد المجيد عبد الرحمن الحوثي في مقال كتبه عن بعنوان الإمام مجد الدين رائد نهضة وقائد أمة:
ليس من الغريب أن تلمع شخصية علمية أو دينية أو اجتماعية أو أدبية في أي عصر من العصور أو في أمة من الأمم، فقد نرى مثلا من برز في مجال العلوم الشرعية ووصل إلى درجات عالية فيها، كما نرى إنسانا آخر ارتقى في مجال العبادة والزهادة والانقطاع عن الدنيا حتى وصل إلى مراتب رفيعة في ذلك.
وكذلك قد نرى إنسانا وهبه الله أخلاقا عالية وتواضعا جما فاكتسب محمة الناس وحل في قلوبهم، كما أن هناك أناسا وهبهم الله الحكمة والسداد في الرأي حتى صاروا مرجعية للمجتمع في جميع شؤونهم وقوانينهم العامة. وهناك من الناس من برزوا من خلال امتلاكهم للذوق الرفيع والحس الأدبي العالي والمرهف الذي يحس بمشاعر الآخرين، بل وقد يصورها في أساليب مختلفة من الشعر والنثر وغيرها من أساليب البيان. هذه الشخصيات وغيرها لا غرابة في أن توجد في المجتمع موزعة على أفراده، فيأخذ هذا بصفة ويأخذ ذاك بأخرى، لكن الغريب والاستثنائي هو أن تجتمع كل هذه الصفات والشخصيات في إنسان واحد، تجمعت وتجسدت فيه كل الصفات العالية والمعاني السامية، فأصبح فردا متميزا عن بقية الأفراد، بل عن بقية العلماء والعظماء، وصار وحيد دهره وفريد عصره، يشار إليه بالبنان وتتناقل فضله وعظمته الألسن والأقلام.
هو اجتماع الشخصيات المتناقضة والتيارات المختلفة والاتجاهات المتباينة على احترامه ومحبته، وهي قل أن تجتمع على حب شخصية واحترامها إلا أن تكون شخصية مميزة لا يكاد يوجد فيها ما يعاب.
ولم يكن الجانب العلمي في شخصيته عليه السلام هو ما جعله يتبوأ هذه المنزلة العظيمة في المجتمع حتى صار المرجع الأول للزيدية وإمامها بلا منازع، بل لأنه كان مع ذلك يحمل في نفسه مسؤولية الأمة والدين، فكان إحياء الدين ونصرة الإسلام هي همه الأكبر وشغله الشاغل، ساعيا في إصلاح أمة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكل جد واهتمام، متواضعا للصغير والكبير كبير دمت الأخلاق، لا يستطيع أحد ممن عرفه إلا أن يحب، عطوفا على المؤمنين رحيما بهم، قويا في ذات الله لا يخشى في الله لومة لائم، ساعيا في جمع كلمة المسلمين عامة وأتباع أهل البيت عليهم السلام خاصة، حكيما عادلا سديد الرأي قوي الإدراك حازم الرأي حسن التعامل، همه رد شبه الغالين وانتحال المبطنين وتأويل الجاهلين، ينتقد الخطأ من أي شخص كان بعبارة حسنة توجه الحق من غير تجريح بالآخرين.
ومهما ينسى من شيء لا ينسى أسلوبه الحسن وطرائقه الفذة في التدريس والتلقين بالتوضيح والتفهيم والصبر على طبع المعاني في قرارة نفوس الطلبة وتصويرها الممتاز والتنازل إلى حد أن تهال عليه المناقشة والاعتراضات فيرسل عليها أشعة أنواره وصحاح علومه وآرائه فتنسخ غياهبها وتقطع شجونها، فيتحول المعترض مقتنعا راضيا مستسلما، لكنه آمن من مغبة الخطل والخطر، مستلزما لنتائج مقدماته في الورد والصدر، على هذا أنه دائم البحث في الدفاتر، منكتا عن ذخائر النفائس والجواهر، مشرفا على همسات الأفكار والخواطر، وفلتات الأصاغر والأكابر، مميزا الصحيح من الردي، الرد أفحم، أو استدل أجاد وأفهم، أو جوري سبق، أو استمطر تدفق.
هو البحر من أي الجهات أتيته بغزارة في المادة وقوة في العارضة وبعد في النظر وإجازة في وجازة وسهولة في جزالة وطلاوة في بلاغة وإبداع في الاختراع وسعة في الاطلاع ووقوف عند الحد وتصميم في دعم كيان الحق واقتحام في غمار الفحول وانقضاض للأخذ بتلابيب الجهول إلى حضيرة المعقول والمنقول. كم نعش حكما دفينا من بين أطباق الحضيض وعدل في مهارة للتثقيف أود القول المهيض مع نظم فائق ونثر مسجع متعانق وحل لمشكل وبرء لمعضل وتبيين لمجمل وتوضيح لمبهم وجمع لمفترق وقيد لآبدة وسيطرة على شاردة وإيراد في إقناع ودع للخصم في أجم الانقطاع والحال يشهد والعيان فوق البيان.
للعلم هيبته وللعلماء ولأهله فضل على الدهماء، هو حجة الباري على أملاكه وبه لآدم حجة الأسماء.
وبالتزامن مع الجهد الكبير الذي بذله في التأليف وزخم نتاجه الفكري، قاد حركة تدريس عريضة في صعدة والطائف ونجران، وهناك في صعدة وحدها 3 أجيال من العلماء تخرجوا على يديه أو على يد تلاميذه، وجميعهم يملكون الآن تأثيرا بالغا في الجمهور الزيدي.
يقول عنه العلامة عبد السلام الوجين بأنه شيخ العلماء ورمز المثل العليا، رائد النهضة العلمية والإصلاحية المعاصرة، من تجلت أنواره في لوامع الأنوار التي سطعت بعلوم آل محمد وتضمنت درر الأئمة الهادين وكنوز العلماء المجتهدين، والذي كان بحق مدخلا إلى علوم الأهل.
لقد كان رحمه الله رائدا من رواد الصحوة الإسلامية المعاصرة، ومنارة تضيء الطريق للأجيال وتكشف للعالم فكر الآل ومنهج الوسطية والاعتدال.
تجرده، إخلاصه، ذكاؤه، توقده، علمه، عمله، عطاؤه اللامحدود غير خاف على أحد، فهمه العميق وطريقة تفكيره ووسطيته، واعتداله وبعده عن الغلو والتطرف والتقليد الأعمى والتعصب المقيت لا يختلف عليه اثنان. شخصيته الفذة ومواقفه الرائعة وعرفانيته وصفاؤه ونقاؤه وقيمه الروحية والعملية وأخلاقه القرآنية كانت وما زالت مثلا يحتذى وبه يقتدى.
هذا السيد العظيم جمع بين العلم والعمل والإرشاد والجهاد، فأنار بعلمه وجهاده البلاد، وانتفع بسيرته وهديه العباد. وأنا على يقين، والكلام للسيد عبد السلام الوجيه، من أن الاحتفال بذكراه يحيي قلوب الذاكرين وينير السبيل الأقوم للسائرين، فهو ممن أشادوا صروح الدين واكتملت فيهم صفات العلماء العاملين والباحثين عن الحق والمتجردين، كيف لا وهو صاحب القسم الشهير الذي يقول فيه:
قسما بالله العلي الكبير، قسما يعلم صدقه العليم الخبير، ألا غرض لنا ولا هوى غير النزول عند حكم الله تعالى والوقوف على مقتضى أمره، وأن لو علمنا الحق في جانب أقصى الخلق من عربي أو عجمي أو قرشي أو حبشي لقبلناه منه وتقبلناه عنه، ولما أنفنا من اتباعه ولكنا من أعوانه عليه وأتباعه. فليقل الناظر ما شاء، ولا يراقب إلا ربه، ولا يخشى إلا ذنبه، فالحكم الله والموعد القيامة، وإلى الله ترجع الأمور.
سياسيا، حافظ السيد مجد الدين على انسحابه من الحياة السياسية في العقود الأولى لما بعد 26 من سبتمبر، مستمرا في اتجاهه المعرفي والعلمي، ومستعيدا في هذا السياق ممارسة تاريخية لأئمة الفقه والفكر الزيدي خلال فترة طويلة من التاريخ.
إبان الستينيات والحرب اليمنية بين الجمهوريين والملكيين، انتقل وأسرته إلى نجران في جنوب السعودية واستقر بها، وهناك أحاط به طلاب العلم، ثم انتقل إلى الطائف، فما زال يتنقل بين نجران والطائف وجدة والرياض ومكة والمدينة وصنعاء وصعدة.
في عهد الإمام أحمد حميد الدين سجل أول اقتراب له من السياسة، حيث أعلن معارضة حادة للإمام أحمد إثر سماح الأخير ببث الأغاني الوطنية المصحوبة بالموسيقى عبر إذاعة صنعاء حديثة النشأة.
حينها وجه رسالة بهذه المعارضة إلى الإمام، تحولت لاحقا إلى كتاب بعنوان البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. والأقرب أن ما بدا معارضة فقهية انطوى على مباينة سياسية لنظام الإمام، إذ لم يسجل لاحقا أي انخراط للسيد مجد الدين في أي من المناشط الرسمية للمملكة المتوكلية، كما لم يلتحق بأي منصب حكومي.
بعد 26 من سبتمبر خاض السيد مجد الدين المؤيدي دون تخطيط مسبق، حسب وصف الكاتب محمد عائش، معركة وقائية أثمرت زيدية بهوية متجددة وقابلة للحياة سياسيا، حافظ على انسحابه من الحياة السياسية تاركا الحماس الثوري في صنعاء ليأخذ مداه خلال الجمهوريات الخمس وصولا إلى عام 90، غير أن انسحابه لم يكن انسحاب المحايد أو غير المعني بالشأن السياسي، لقد كان انسحابا إلى شكل آخر من أشكال المعارضة، هو المعارضة السالبة التي ترفض الاعتراف بشرعية ما هو قائم على صعيد الحكم والسياسة، لترفض بالتالي التعامل مع أي من تفاصيله، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام احتمالات التعامل مع أي أوضاع جديدة لا تقوم على نفس الشروط والإكراهات الثورية المسيطرة حينها.
لقد نجح العلامة المؤيدي والكلام لعايش في صياغة متحد سياسي جديد أمكن للزيدية الاعتصام به طوال عقود، بعد أن ظل المتحد السياسي التاريخي للمذهب هو إما المعارضة سلميا أو بالسلاح كالحال في العصرين الأموي والعباسي، وإما الحكم عبر نظام الإمامة على النحو الذي استمر في اليمن حتى الستينيات. في العام 1990 حدث متغير الوحدة الذي حرك كل المياه الراكدة بما فيها مياه الزيدية الدينية، تبني الديمقراطية وإطلاق التعددية الحزبية والحريات السياسية آنذاك، قوبل باستجابة واضحة من قبل مجد الدين المؤيدي كما بقية العلماء للانخراط في عملية السياسية والتنافس على مواقع الحكم والقرار. فكرة تأسيس حزب الحق تبلورت لدى العلماء في صنعاء وطرحت على العلامة المؤيدي في صعدة، وظهر اسمه على رأس قائمة المؤسسين وتولى بعد إشهار الحزب رئاسة هيئته العليا.
بالتزامن مع تأسيس الحزب أعلن ما عرف ببيان علماء الزيدية، البيان الذي تضمن فتوى بتجاوز فكرة الإمامة وتبني الديمقراطية وخياراتها كوسائل للحكم والوصول إليه.
لقد كان البيان في الواقع وخصوصا في موضوع الإمامة وشروطها تأكيدا للمعالجة التي نفذها السيد مجد الدين المؤيدي لهذه القضية أواسط السبعينيات. في عام 93 خاض حزب الحق الانتخابات البرلمانية مراهنا بشكل أساسي على دوائر محافظة صعدة. نفوذ مجد الدين المؤيدي على العلماء والجمهور الزيدي هناك كان ركيزا هذا الرهان. 6 دوائر انتخابية في المحافظة نافس فيها الحزب بعد أن حصل كل مرشح من مرشحيه 6 على تزكية من قبل المؤيدي. الاستقطاب الحاد لناخبي صعدة بين المؤتمر الشعبي العام وحزب الحق أظهر نفوذا كبيرا لحزب الحق استنادا إلى تأثير السيد مجد الدين المؤيدي وعلماء آخرين في الجمهور هناك. آنئذ لجأ المؤتمر الشعبي إلى حسم المعركة عبر التحايل على عملية الاقتراع والفرز، ما أدى في النهاية إلى فوز 2 فقط من المرشحين 6 للحزب، فيما سقط 4 الآخرون بينهم حسين مجد الدين نجل العلامة المؤيدي نفسه.
واقع التصويت والاستقطاب حسب رأي عايش حول انتخابات 93 إلى مؤشر بالغ الدلالة على إمكانيات هذا التيار الديني في استعادة النفوذ والتأثير بعد إثبات قسري خضع له 3 عقود.
إن فعالية رمزية مثلا من فعاليات حزب الحق التي أقيمت برعاية مباشرة من المؤيدي هي مخيم الفتح في صعدة، شارك فيها نحو 25,000 شخص. ومع هذا الانفراج والانفتاح على الواقع السياسي بدأت صعدة في العودة إلى مكانتها ككرسي للزيدية وفقا لتسمية تقليدية، برعاية مباشرة من السيد العلامة مجد الدين المؤيدي إضافة إلى السيد العلامة بدر الدين الحوثي الرجل التالي له في قائمة كبار مراجع الزيدية. تشكلت نهضة علمية كبيرة عبر عشرات المدارس والمساجد، وفد إليها وأقبل عليها 1000 الطلاب والمهاجرين لتلقي العلوم الشرعية. وفي الواقع فإن صحوة المدرسة الزيدية المستفيدة من الانفتاح السياسي لم تقتصر على صعدة وحدها، بل امتدت إلى معظم الرقعة الجغرافية التي عرفت تاريخيا كمنطقة حاضنة للمذهب الزيدي، وهو ما بدا بالنسبة للنظام الحاكم آنذاك في صنعاء أمرا خطيرا جدا. فجاءت المبادرة لتفادي هذا الخطر في شكل تغذية رسمية لخلافات داخلية، ما لبثت أن شطرت الحراك الزيدي في صعدة إلى نصفين.
بدأ الانقسام على شكل خلاف بين محافظين ومعتدلين، لكنه استفحل ليلامس صياغا أخرى. ورغم أن الخلاف لم يمارس ولم يجري بين السيد مجد الدين المؤيدي والسيد بدر الدين الحوثي، إلا أنها دارت معارك كلامية قوية بين أتباع القيادتين.
ومع بداية النصف الثاني من التسعينيات نضج الصراع وتدخلت السلطة في توسيع رقعته، ومعها القيادة العسكرية ومحافظ صعدة ومشائخ القبائل الذين كان لهم دور حاسم في تصعيد حدة الخلاف بين الطرفين.
بالتزامن وداخل جماعة الشباب المؤمن تراجع أبناء السيد بدر الدين الحوثي حسين ومحمد ويحيى إلى الظل في هذا النزاع، ليتصدر المعركة مع السيد مجد الدين المؤيدي وأتباعه جناح آخر في الجماعة هو جناح محمد عزان.
We'll be right back.
في مغرب يوم الثلاثاء السادس من شهر رمضان الكريم لعام 1428 للهجرة الموافق للثامن عشر من سبتمبر 2007 توفي السيد العلامة مجد الدين المؤيدي عن 96 عاما وزهاء 7 عقود من التدريس والاجتهاد وقرابة نصف قرن من الإسهام الحاسم في تشكيل الهوية الزيتية، رحمة الله تغشاه رحمة واسعة. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشارك التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.